الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. قال: دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره: قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة. من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. الأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر القاعدة الثانية من القواعد الكلية التي سبقت الإشارة إليها على وجه الإجمال، فذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وقد مر معنا أن معنى القاعدة في اصطلاح أهل العلم والأصول خاصة أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. واليقين في اصطلاح أهل العلم ما هو معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، فمعناه في اللغة يدور حول معنى الجزم والتأكيد، وأما في اصطلاح أهل العلم وأهل الأصول خاصة فيعرفونه بأنه طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. وأما الشك فمعناه في اللغة يدور حول التردد، وكما تقدم معنا القاعدة عند أهل العربية أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فإذا قيل يدور حول معنى التردد فليس هو التردد، بل شيء زائد عن التردد، وهو في اصطلاح أهل العلم والأصول خاصة تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ومعنى تجويز أي ما ينقدح في النفس من جواز كون ما وقع فيه التردد أحد هذين الأمرين ولا مرجح. وعرفه بعضهم بتعريف فيه شيء من البسط، فقالوا هو التردد على وجه مساوي أو مرجوح، التردد على وجه مساوي أو مرجوح. فإذا وقع التردد على وجه مساوي فهو الذي تقدم، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. شك هل الداخل زيد أم عمر ولم يجزم، وكان التردد متساوي، فهنا يسمى شك. أو كذلك تردد في كونه زيد أو عمرو لكن حصل هناك رجحان لأحدهما على الآخر، فالقسم المرجوح شك. وهكذا كذلك في مسائل العبادات والمعاملات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، فإن كان هناك راجح ومرجوح فالمرجوح يسمى وهم والراجح يسمى ظن. وأما هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، المراد باليقين ها هنا ما يدخل تحته معاني كثيرة، منها الأصل، ومنها كذلك القول أو الفعل مما حصلت فيه طمأنينة القلب على حقيقته. ولهذا ذكر العلماء أن هذه القاعدة قاعدة كلية تدخل تحتها قواعد كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقولهم لا يزول بالشك أي أن الشك إذا ورد على اليقين لم يضره، إذا ورد على اليقين لم يضره، وبه نعلم أن الشك الذي لا يلتفت إليه هو الشك الذي يعارض يقينا، الشك الذي يعارض يقينا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن من الشك ما يعمل به، وهذا من الاستثناءات التي سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. فكل شك عارض يقين فهو لا يلتفت إليه. وقد ذكروا أن الشك يدور، الشك الذي لا يلتفت إليه يدور تحت معاني كثيرة تجمل في خمسة أمور، تجمل في خمسة أمور. الأمر الأول إذا كان على وجه التردد فهو مما لا يلتفت إليه، وهو الذي تقدم ما كان من تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا لا يلتفت إليه. والثاني إذا كان على وجه الوهم وهو الطرف المرجوح مع وجود الراجح، والثالث إذا كان يرد كثيرا مع الشخص فإنه ولو كان بعضه حق فلا يلتفت إليه، وهذا كحال الموسوس، كحال الموسوس. وسيأتي معنا الحديث، حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ويخيل كما قال العلماء صيغة وردت بالمضارع التي تدل على الكثرة، تدل على الكثرة، يعني كثير ما يخيل إليه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهكذا رابعا مما ذكروا من مواضع الشك التي لا يلتفت إليها ومن معانيها التي ترجع إليها مع مسائل الشك، إذا كان بعد فراغ العبادة أو العمل فلا يلتفت إلى الشك. رجل انتهى من الصلاة فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فيقال قد انتهت الصلاة، فلا يلتفت إلى هذا الشك. وسيأتي أن هذا يدخل تحت قواعد ينبه عليها إن شاء الله في موضعها. والموضع الخامس أو المعنى الخامس مما لا يلتفت فيه إلى الشك، إذا كان هو بمعنى الخواطر وحديث النفس فلا يلتفت إليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقوله رحمه الله: دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت، يعني دليل هذه القاعدة ما جاء في صحيح مسلم وغيره. والظاهر والله أعلم أنه يشير إلى حديث عبد الله بن زيد، وهو في الصحيحين شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولم يذكره ها هنا بنسبته للبخاري، مع أن ذكر البخاري أولى من مسلم من جهة الصحة والعلو وغير ذلك من المرجحات الأخرى. السبب والله أعلم ما يقتضيه وزن البيت، ما يقتضيه وزن البيت. وحديث عبد الله بن زيد هو أصل هذه القاعدة. فقول من قال من الشراح أن المراد بالحديث المشار إليه هو حديث أبي سعيد في صحيح مسلم في الشك في عدد ركعات الصلاة، هذا وإن كان من أحاديث هذه القاعدة لكنه والله أعلم ليس هو المقصود، لأن المقصود ما هو أعم من ذلك. ويؤكده قوله وغيره قد ثبت، يعني وغير الإمام مسلم. وكلا الحديثين وغيرها من الأحاديث الكثيرة تدل على هذه القاعدة. فمن أدلة هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد المتقدم في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليجعلها ثلاثا. وهكذا كذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه، ثم قال ليسجد أو ليسجد بعد ذلك سجدتين. الحديث وله ألفاظ كثيرة خصوصا في صحيح مسلم. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي وردت في معنى هذه القاعدة التي فيها عدم الالتفات إلى الشك والبقاء على اليقين. وقوله رحمه الله: من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، يعني أن هذا الحديث روي من طرق عديدة، إما نفس الحديث وإما معناه مما يدل على هذه القاعدة، فقد جاءت في الباب فيما فيه معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك أحاديث كثيرة. وقد أشار الشراح إلى عدد من هذه الأحاديث كلها تدور حول معنى هذه القاعدة. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض هذه الأحاديث في ثنايا المسائل التي تأتي معنا إن شاء الله لاحقا. وقوله فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، يعني أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، لأن الشك يرد على كل عمل، فلا يوجد عمل من عبادة أو معاملة إلا ويرد إليها الشك، والشيطان حريص. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنها تبلغ مسائل هذه القاعدة 3/4 الفقه أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك، كما ذكره السيوطي رحمه الله في الأصل. وقوله رحمه الله وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة، يعني تحت هذه القاعدة الكلية قواعد أصغر منها، وكما مر معنا الفرق بين القواعد الكلية وغيرها، أن القواعد الكلية تدخل تحتها قواعد أخرى، وهي كذلك تتناول أبواب كثيرة، وهي كذلك تكاد تكون شبه مضطردة، وإن كان هناك استثناءات فهي أقل من القواعد الفرعية. وقوله اندرجت فهاكها محبرة، يعني هناك قواعد كثيرة تتفرع عن هذه القاعدة تندرج فيها، أي تدخل فيها، فهاكها أي خذها محبرة أي محسنة وكذلك ميسرة، لأن المقصود بالتحسين ها هنا ما يسهل به أخذ العلم وفهمه. وقوله من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، هذه القاعدة الأولى من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الكلية. فقوله من ذلك أي من تلك القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، هذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. فعندنا قاعدة كلية وعندنا قاعدة متفرعة عنها، فالقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. فمثلا حديث عبد الله بن زيد الأصل أنه على يقين على طهارة، فورد عليه هذا الخيال، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فهذا الذي دخل وورد ماذا؟ شك، فهنا بقي على اليقين، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو المعبر عنه اليقين لا يزول إلا باليقين. فاليقين الثاني هو أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا، وسيأتي معنا تفاصيل إن شاء الله في هذا واستثناءات. وهذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، أدلتها نفس أدلة القاعدة الكلية، إلا أنها تختص بمسائل تختلف عن مسائل اليقين، إذ به ينبغي أن يعلم الإنسان أصل كل شيء، لأننا إذا قلنا الأصل بقاء ما كان على ما كان فينبغي أن نعلم أصول الأشياء. فالأصل في العبادات ما هو؟ التوقف، علمناه بالأدلة الشرعية. والأصل في العادات ما هي؟ الحل والإباحة علمناه بأدلة خاصة، وهكذا كذلك أصول كثيرة ذكرها العلماء بها نستطيع أن نطبق هذه القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأبضاع الحرمة، وهكذا في تفاصيل كثيرة ذكرها العلماء. إذن هذه القاعدة تحتاج إلى معرفة أصول الأشياء حتى نستطيع أن نطبقها. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن ذلك أصول الأشياء في الأفعال. فإذا وقع فعل فالأصل بقاء هذا الفعل حتى يأتي ما يزيله. رجل توضأ فشك في الحدث، الأصل بقاء ماذا؟ الوضوء وعدم الالتفات إلى الحدث. رجل أحدث وقع منه حدث، كان متوضئ نعم وهو متأكد أنه وقع منه حدث، لكنه شك هل بعد ذلك توضأ أم لم يتوضأ، فهنا آخر فعل ما هو؟ الحدث. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذن أصول الأفعال آخرها، وأصول المياه الطهارة، والأصل في العبادات التوقف، الأصل في العادات الحل والإباحة، وهكذا. فنحتاج أن نعرف أصل كل شيء، ونعرف ذلك من أين؟ من الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية تبين أصول الأشياء، وقد ضربوا لهذا أمثلة كثيرة، منها المثال الذي سمعناه: لو شك إنسان في الحدث والأصل أنه متطهر، فالأصل بقاء ماذا؟ الطهارة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. شك الرجل في الطلاق، الأصل بقاء الزواج، وهذا المشكوك فيه لا يلتفت إليه. شك الرجل في كونه صلى وهو يعلم ومتأكد أنه لم يصلي، لكن شك هل حين قام واستيقظ وهو في سفره صلى أم لم يصلي، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنت لم تصلي، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين. فهي قاعدة متفرعة من القاعدة الكلية: اليقين لا يزول بالشك، أو قل اليقين لا يزول إلا باليقين. ثم قال رحمه الله: الأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة. هذه قاعدة أخرى من القواعد الفرعية المتفرعة عن تلك القاعدة الكلية، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: الأصل براءة الذمة عن حقوق الغير، أو يطلقونها فيقول: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. وقوله الأصل فيما أصل الأئمة يعني من الأصول التي أصلها الأئمة، وتدخل فيما سبق، والمراد بالأئمة أئمة أهل العلم. براءة الذمة هذه هي القاعدة: يا ذا الهمة، يعني يا من عنده همة لتعلم العلم عموما وهذا العلم خصوصا. وهذه القاعدة أدلتها نفس أدلة القاعدة الكلية، لكن هذه القاعدة تختص بالحقوق، هذه القاعدة تختص بالحقوق. فمثلا لو ادعى إنسان دين على آخر، فهنا نقول ماذا؟ نقول الأصل براءة الذمة، فأين البينة على ذلك؟ ولهذا ذكر العلماء من أدلة هذه القاعدة دليل خاص وهو حديث ابن عباس في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين يدل على هذه القاعدة، يدل على هذه القاعدة. وله أمثلة كثيرة، منها هذا المثال في الدين، وهكذا كذلك العكس. لو أن إنسان استدان من آخر ثم ادعى أنه سدد هذا الدين لمن أخذ منه هذا الدين، فهو يثبت ماذا؟ الأخذ، ويدعي الرد، والآخر يثبت الأخذ وينفي، يثبت الإخراج وينفي القبض والرجوع لهذا الدين. فهنا برئت ذمة من له المال، وإن كان الحق له، لكن لأن هذا ادعى عليه أنه رد وليس عنده بينة، فالأصل براءة ذمته من التهمة، لأن الآن يتهمه أنه كذب، أنا أعطيتك. والكذب ليس هو تعمد قول غير الحق، بل الخطأ فيه يسمى كذب، الخطأ فيه يسمى كذب. فالأصل براءة ذمته من الخطأ والكذب، أو نقول من الكذب عموما، الخطأ وقول غير الحق. إذن البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا قال أنا أعطيت، يقال ما البينة؟ أنت تثبت أنك أخذت، فأين البينة على الرد؟ فإن لم يأتي بالبينة فاليمين على من أنكر. ولها تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه في أبواب عديدة بحسب موضع مسائل الفقه. ففي باب الديون يذكرون مثل هذه المسألة، وفي الغصب والإعارة وغير ذلك مما فيه معاني هذه القاعدة، وهي تدور كما سمعنا في الحقوق. وكذلك من هذه المعاني التي تدخل في هذه القاعدة معاني معنوية، معاني معنوية يعني ليست فقط حسية كالديون والغصب وكذلك المتلفات وباب الإعارة ونحوها، بل حتى في الأمور المعنوية، مثلا إنسان شك في نذره، هل نذر أو لم ينذر؟ هل حلف يمين على ذلكم الشيء الذي غضب عليه في اليوم الفلاني أم لم يحلف؟ لأنه لو حلف وحنث ماذا عليه؟ كفارة يمين. أو نذر ولم يستطع الوفاء فكفارة كفارة يمين. فهنا نقول الأصل ماذا؟ براءة الذمة، الأصل براءة الذمة مما شك فيه وورد وعرض عليه، إلا أن يأتي هناك مرجح وبينه، فلا يلتفت إلى الشك الذي هو بأحد معنيين كما تقدم معنا، لأن الشك في هذه القاعدة وفروعها هو في أحد ماذا؟ معنيين. المعنى الأول قلنا هو ماذا؟ ها؟ ما هو المعنى الأول؟ الشيء المتردد فيه على الوجه المساوي، والمعنى الثاني الشيء المتردد فيه على الوجه المرجوح فلا يلتفت، لا على الوجه المساوي ولا على الوجه المرجوح. أما إذا كان على الوجه الراجح وهو غلبة الظن أو على اليقين فهذا يعمل به، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: حيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل. كذلك من فروع هذه القاعدة قاعدة الشك في الفعل والعدم، فالأصل العدم، من شك في الفعل وعدمه فالأصل العدم. شك هل صلى أو لم يصلي، الأصل لم يصلي. شك هل توضأ أو لم يتوضأ، الأصل أنه لم يتوضأ. شك طلق أو لم يطلق، الأصل لم يطلق. هذا إذا لم يكن هناك أصل، إذن هذه القاعدة تقيد إذا لم يكن هناك أصل. فإذا كان هناك أصل فالأصل ماذا؟ بقاء ما كان على ما كان. فإذا قاعدة من شك في الفعل فالأصل العدم قاعدة تحتاج إلى تقييد، هذا إذا لم يكن هناك أصل. أما إذا كان هناك أصل فنرجع إلى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا شك في الفعل وعدمه وهو مستيقن من حصول الفعل، لكن شك فيما قد يكون قد أبطل ذلك الفعل، فهنا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهكذا قاعدة الشك في القليل والكثير، فيبني على القليل، ودليله الأدلة العامة وخصوصا حديث أبي سعيد وابن مسعود وغيرها من الأحاديث في الشك في القليل والكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: ليبني على ما استيقن وليجعلها ثلاثا. فإذا شك في صلاته صلى ثلاثا أو أربعا يبني على الأقل ثلاثا، شك في طوافه طاف خمسا أو ستا يبني على الأقل خمسا، وهكذا. شك هل أعطى فلان من دينه ألف أو ألفين، الأصل الأقل، إلا أن يأتي بمرجح يرجح الأكثر. وهذا يدل عليه لفظ حديث ابن مسعود، لأن في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه. فمثلا إنسان شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة، لكنه كان في تشهد متورك فيه، شك عدد الركعات هل هو الآن في الثالث أو الرابعة، ووجد نفسه يتشهد وهو متورك، فهنا هل نقول أنه يبني على الأقل؟ الجواب لا، لا يبني على الأقل. لماذا؟ لأنه وجد معه هنا قرينة ترجح الأكثر على الأقل. ويدل على هذا حديث المسعود: فليتحرى الصواب وليبني عليه. وهنا ندخل إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهناك قاعدة أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها في هذه المسألة. فهو الآن الأصل أنه في الرابعة فلا ينتقل إلى غيرها، لأن هيئته وجلسته جلسة من يصلي وهو في الركعة الرابعة، فلا يرجع إلى ما دونها. وأمثلتها كثيرة، وقوله على القليل حسب ما تأصل، يعني مما دلت عليه القاعدة وأصلت في هذا الباب كما سمعنا، وهي من القاعدة المتفرعة عن القاعدة الكلية، ودليلها ما تقدم. قال رحمه الله: كذاك مما قعدوا الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجيء وما قدم. يعني كذلك من فروع هذه القاعدة الأصل العدم، لكن في ماذا؟ في الحقوق. العدم في الحقوق. فلو ادعي على إنسان دين فالأصل عدمه، وهو ما قد يعبر عنه بما تقدم، الأصل براءة الذمة. والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا يتعلق بالحق وبغيره من الأفعال والأقوال، فهو أعم من الذي قبله، فلا يلزم الإنسان شيء إلا ببينه. فالأصل العدم. فإذا قيل أنت قلت كذا، فالأصل أنه ما قال حتى تأتي بينة. أنت فعلت كذا، الأصل ما فعل حتى تأتي بينة. أنت عليك كذا، الأصل أنه ليس عليه شيء إلا ببينة، فالأصل العدم حتى يأتي ما يدل على ذلك ببينته. ودليل حديث ابن عباس المتقدم. فهذه القاعدة أوسع من قاعدة براءة الذمة، أوسع من قاعدة براءة الذمة. وهذا إلا أن تأتي قرينة فتكون سببا في الخروج عن هذا العدم. فمثلا إذا اختلف الزوج مع امرأته في الوطء وعدمه، خلى رجل بامرأته ثم طلقها، وتعرفون إذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها فماذا يرجع له من مهره؟ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. وإذا دخل بها فماذا يرجع له؟ لا شيء، يلحس أصابعه. فإذا ادعى أنه لم يدخل وقالت المرأة دخل، والمرأة ثيب ليست بكر، فمن نصدق، الرجل أو المرأة؟ إذا طبقنا هذه القاعدة سنقول الأصل ماذا؟ الأصل العدم. لكن هنا ما يعارض هذه القاعدة، فقد نقل عن الخلفاء الأربعة أن من أرخى الستر فإنه يحكم عليه بالدخول، دخل أو لم يدخل. فمن خلى بامرأة خلوة يكون فيها إرخاء ستر فإنه يثبت عليه الدخول، دخل أو لم يدخل قطعا لباب الخصومات، قطعا لباب الخصومات. فإذا هذا مما يستثنى، وهكذا ما كان بمعناه مما ذكره العلماء. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق. طيب، هنا سؤال بعض الإخوة سأل في قضية الإهلال بالحج، فقال: هل الإهلال بالحج يعتبر تلفظ بالنية؟ وقد قرأنا وسمعنا عن بعض أهل العلم أنه يستثنى أمر التلفظ بالنية في الحج. الجواب الصحيح أن التلفظ بالنية لا يجوز في أي موضع من المواضع، والإهلال بالحج ليس هو تلفظ بالنية، بل هو شروع ودخول في العبادة، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام. المصلي إذا دخل في الصلاة قال ماذا؟ الله أكبر، فهذا لفظ يدخل به في العبادة. هنا في الصلاة يقول الله أكبر، وفي الحج يقول لبيك اللهم حج أو عمرة، أو يقول اللهم إني أهل بحج أو عمرة. الإهلال بالحج ليس هو نية وتلفظ بها. ولهذا ذكر العلماء أن من الأمور التي تنعقد باللفظ ولا تعتبر تلفظا بالنية ثلاثة أشياء: الصلاة بقول المصلي ماذا؟ الله أكبر، والحج والعمرة بقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم حج أو عمرة، أو حج عمرة للمتمتع والقارن بحسبه. والثالث النذر، هذه ثلاثة مواضع يحصل فيها لفظ وليست هي من التلفظ بالنية، كذلك تنبيه في شيء مر معنا قبل في قضية الخلاف في النية، هل هي ركن أم شرط؟ وقد علمنا أن الأصل أنها شرط، والخلاف كما أشار الشارح قد وقع، فمنهم من قال بهذا، ومنهم من قال بهذا، ومنهم من فصل. ومن التفصيل اللطيف الذي ينبغي أن نقف عليه وأن يذكر أن بعضهم فصل فقال في الوسائل ركن وفي المقاصد شرط، نعم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.